تفضل شيخ. لا
الحمد لله، وأصلي وأسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه مواله. أما بعد، فهذا هو المجلس الثامن في ذكر أشربة أهل الجنة من مجالس شهر رمضان لفضيلة الشيخ العلامة صالح الفوزان حفظه الله وأمد الله في عمره على طاعته. قال حفظه الله: ذكر الله سبحانه وتعالى أشربة أهل الجنة، فقال سبحانه وتعالى: فيها أنهار من ماء غير آسن، وأنهار من لبن لم يتغير طعمه، وأنهار من خمر لذة للشاربين، وأنهار من عسل مصفى، ولهم فيها من كل الثمرات. هذا الأسلوب من الشيخ حفظه الله هو لأن هذا الشهر شهر القلوب تشتاق إلى ما عند الله عز وجل، ولذلك يحسن بالداعية أن يذكر الناس بما أعد الله لهم في الجنة، وهكذا أيضا يذكرهم بما أعد الله لأهل الكفر والنفاق والإلحاد من العذاب الأليم في جهنم عياذا بالله. ويحسن بالداعية أن يذكر مثل هذه النماذج وهذه التوجيهات، لأن القلوب تحتاج إلى تنبيه وإلى تحفيز، لأن الصائم يكون قلبه متعلق بالله وبما عند الله عز وجل ويخشى منه جل وعلا، فإذا سمع مثل هذه المواعظ فإنه ينتفع بها. ولذلك أحث إخواني الدعاء إلى الله والداعيات بالموعظة في نهار رمضان بعد الفجر أو بعد العصر، فإن لها تأثيرا على الصائمين. ثم قال حفظه الله: هذه الأشربة هي أشربة أهل الدنيا، أي الماء واللبن والخمر والعسل. قال: قد ذكر الله سبحانه وتعالى أنها في الجنة، ولكن تختلف عما في الدنيا وعما يعرفه الناس، وإن كانت تشترك في الاسم، كما قال الله جل وعلا: وأوتوا به متشابها، أي في الاسم، أما في الصفة وفي اللذة فتختلف. قال: وتشترك في المعنى، ولكن تختلف في الحقيقة والكيفية. فالأشربة التي في الدنيا قليلة كمياتها، ولكن الأشربة التي في الجنة أنهار تجري. يعني في الدنيا قد يقل هذا الماء، وقد يقل هذا اللبن، وينضب من ضرع الدابة أو الدواب، وكذلك الخمر قد يقل، وهو محرم على أمة الإسلام في الدنيا، والعسل كذلك قد يقل، لكن في الآخرة الله جل وعلا ذكر أنها أنهار، أي أنها لا تنقطع أبدا، أي أنها لا تنقطع أبدا. ثم قال حفظه الله: وأما أشربة الجنة فإنها لا تنقطع أبدا، والأشربة التي في الدنيا قليلة كمياتها، ولكن الأشربة التي في الجنة أنهار تجري، والأشربة التي في الدنيا تتغير وتفسد، فالماء إذا حبس فإنه يأسن وينتن، يعني يتغير ريحته، ما يكون فيه من الطحالب ومن الأشجار التي تقع فيه يتغير طعمه، لا شك في ذلك. قال: وأما الماء الذي في الجنة فإنه لا يتغير أبدا ولا يفسد، سواء كان جاريا أو كان محبوسا. ذكر الله جل وعلا أن الأنهار تجري، وذكر أيضا أن الأنهار أيضا تكون عيونا، والعين معروف أنها يعني تكون في مكان ثابت. قال: عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا. فهذا يدل على أن الماء الذي في الجنة أحيانا يكون أنهارا تجري، وأحيانا تكون عيونا ثابتة في مكانها. قال: واللبن الذي في الدنيا إذا تأخر يفسد وتصيبه الحموضة والانقباض، وربما يتخمر يعني يتغير طعمه، وهذا لا شك. وأما لبن الجنة فإنه لا يتغير طعمه أبدا، مهما طال البقاء ومهما تأخر استعماله فإنه دائم طيب لا يتغير. ثم قال: واللبن الذي في الدنيا إذا تأخر، نعم، ثم قال: الخمر التي في الدنيا خبيثة منتنة مزيلة للعقل مسكرة تجر على أصحابها الويلات، كما ذكر الله جل وعلا: لا فيها غول ولا هم ينزفون، أي أنها لا تسبب لهم ذهاب العقول، وكذلك لا تسبب لهم اضطرابا في المعدة. أما خمر الدنيا فإنها عكس ذلك، فإنها تذهب العقول وتسبب اضطراب المعدة والمشاكل التي تكون في الجسد كما هو معلوم، وكذلك تسبب أيضا مسالك في المسالك وفي الكبد. وقد بين أهل الاختصاص الشر العظيم الذي في الخمر، ويكفي أن النبي صلى الله عليه وسلم سماها أم الخبائث، فهي جمعت بين خبائث الدنيا وخبائث يوم القيامة من العقوبات، نسأل الله العفو والعافية. وقد جاء من العقوبات لشارب الخمر أن من شرب الخمر في الدنيا ثم لم يتب لم يشربها يوم القيامة أو في الجنة. وجاء أيضا أنه قال: كأن حقا على الله أن يسقيه من طينة الخبال. قيل: وما طينة الخبال يا رسول؟ قال: عصارة أهل النار. فهنا حفظه الله قال: الخمر في الدنيا خبيثة منتنة مزيلة للعقل مسكرة تجر على أصحابها الويلات وتجر عليهم الفساد وذهاب العقول، فهي أم الخبائث، وقد حرمها الله عز وجل، وقد حرمها الله ورسوله، فأجمعت الشرائع على تحريم خمر الدنيا. وأيضا تورث المرض في الجسم، ويصاب مدمنها بفساد جسمه، وتؤول به إلى الهلاك، وتحدث أمراضا مستعصية لا يمكن علاجها، سماها الله تعالى رجسا من عمل الشيطان. لا شك أن الخمر بأنواعها تسبب هذه الأشياء، وهي تثير الأحقاد بين المسلمين، تثير الأحقاد بين المسلمين لما تتسببه من الشكوك والظنون السيئة، وهذا معلوم، وخصوصا ما يوجد الآن من أنواع المخدرات التي تدخل في الخمر، لأن الخمر كل ما خامر العقل وغطاه. فهذه الآن الحبوب وما يسمى بالشبو وما يسمى بالهيروين وما يسمى بأشياء كثيرة، نسأل الله يعافي أمة الإسلام منها، هذه أحدثت في المسلمين وفي المجتمعات الإسلامية من البلاوي ما لا ينكره أي عاقل. ولذلك تجد أن أي مجتمع ينتشر فيها هذه المخدرات يحدث فيها القتل والاعتداء على الأنفس وعلى الحرمات وعلى الأموال، نسأل الله العفو والعافية. ثم قال حفظه الله: أما خمر الجنة فإنها خمر طيبة ليس فيها آفة وليس فيها كدر ولا تذهب العقول، لا يصدعون عنها ولا ينزفون. فنفى سبحانه عن خمر الجنة الآفات التي في الخمر في خمر الدنيا، فخمر الدنيا خبيثة وخمر الجنة طيبة، ولهذا قال: لذة للشاربين، وخلاف خمر الدنيا فإنها لا لذة فيها. الخمر إذا أدمنه الإنسان فإنه يصعب أن يتركه، لأنه يتعلق بالعقل ويتعلق بالقلب، فالعقل لأنه ما يرتاح إلا أن يأخذه، وهكذا القلب لأنه يهوى هذا الشيء. فلذلك تجد أن فيه صعوبة شديدة، ويدخل فيها جميع المخدرات الآن المشروب منها والمأكول والذي يستنشق والذي يكون يعني دخانا يدخل في هذا الخمر. فالشاهد أن هذا الخمر يصعب على صاحبه التداوي منه، لكن أعظم ما يتداوى به صاحب الخمر فينتهي عن هذا الخبيث هو أن يستقيم قلبه. فإذا تاب إلى الله عز وجل وصلح القلب فإن القلب يستطيع أن يسيطر على العقل فينتهي عن هذا. ولذلك الصحابة رضي الله عليهم لما نزلت آية تحريم الخمر فاجتنبوه لعلكم تفلحون، نعم، فانتهوا الآية. قال الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون. قالوا: انتهينا انتهينا. لماذا؟ لأنهم يصلون ويعرفون الله عز وجل، كانوا يتركون الخمر وقت الصلاة. والخمر كما تعلمون تدرج الله جل وعلا في تحريمه، لأنه كان من عادة العرب وكانوا يتفاخرون به، وكان عندهم في نواديهم لا بد أن يشربوا هذا الخمر، فلذلك تعلقت القلوب به. فجاء التشريع وجعل التحريم الخمر على مراحل وعلى درجات. فأولا حرم الله جل وعلا، أولا بين أن فيه منافع للناس وفيه مضار، ثم بعد ذلك حرمه وقت الصلاة، ثم بعد ذلك نزلت آية تحريم الخمر على التأبيد لما كان هنالك إيمان، ولما كانوا يصلون مع النبي صلى الله عليه وسلم ويسمعون المواعظ. فعندما كان فيه إيمان كان عندهم القدرة على ترك هذا الخبيث الذي كما قلنا يصعب تركه إلا إذا صلح القلب. قال حفظه الله، قال: ولهذا قال: لذة للشاربين، خلاف خمر الدنيا فإنها لا لذة فيها، بل هي مرة الطعم، كريهة المذاق، خبيثة الرائحة، سيئة الأثر على من شربها. وقد رتب الله على شاربها الحد بأن يجلد 80 جلدة، وأسقط عدالته فلا تقبل له شهادة إلا أن يتوب إلى الله سبحانه وتعالى، لأنه مرتكب لكبيرة من كبائر الذنوب. أما خمر الجنة فإنها طيبة نافعة لذيذة لا يعتريها أي آفة من آفات خمر الدنيا، وإن اشتركت مع خمر الدنيا في الاسم، لكن المعنى والحقيقة مختلفان جدا، فليس فيها إلا الاسم. مثلا خمر الفاكهة وما شابه ذلك ما معه إلا الاسم، لكن في الآخرة هنالك اختلاف كبير في الصفة وفي المذاق واللذة. قال: ومما جاء في الجنة من المشارب العسل، وهو موجود في الدنيا وهو من ألذ المشارب وأنفعها، وفيه شفاء كما ذكر الله سبحانه وتعالى، مع أنه لذيذ وطيب ففيه شفاء للناس. عسل الجنة أحسن من عسل الدنيا، بل لا يشبه عسل الدنيا إلا بالاسم. ولهذا قال: من عسل مصفى. المعلوم عند أهل الاختصاص بالعسل أن العسل يصفى بعدة تصفيات، كل ذلك من أجل أن يكون سائغا لشربه، لأنه يكون بينه أشياء من الخلية وأشياء مما تضعه هذه النحلة، فلذلك تحتاج إلى تصفية. لكن الله جل وعلا ذكر أن عسل الآخر ليس هنالك ما يشوبه وما يكدر طعمه، وهذا من كمال التنعم لأهل الجنة. جعلني الله وإياكم من أهل الجنة. قال: لأن عسل الدنيا فيه كدر ويحتاج إلى تصفية ويحتاج إلى تعب بعد تحصيله، خلاف عسل الجنة فإنه مصفى من الأصل، لا يحتاج أن أهل الجنة يتعبون في تصفيته وفي إصلاحه مثل ما يتعبون في عسل الدنيا. ثم أيضا عسل الدنيا قليل، كميات قليلة، أما عسل الجنة فإنها أنهار تجري، وأنهار من عسل مصفى. كما قال الله. وهذا من عجائب آيات الله سبحانه وتعالى، أنه أجرى في الجنة هذه الأنهار من شيء كان معروفا عند الناس في الدنيا أنه قليل. نعم العسل قليل، وكذلك هذا العسل يعني جريانه يكون صعب جدا، لكن الله جل وعلا جعل هذه الصعوبة في الآخرة ليست موجودة. فهذا العسل يجري لأن الله جل وعلا جعله كثيرا، وكذلك لا يشبه عسل الدنيا. قال: وهذا مما يدل على أن الجنة تختلف اختلافا كثيرا عما في الدنيا، لكن الذي في الدنيا مما في الجنة إنما هو نماذج يسيرة. حتى قال ابن عباس رضي الله عنهما: ليس في الدنيا مما في الجنة إلا الأسماء، يعني أن ما في الجنة يختلف كل الاختلاف عما في الدنيا، وإن كان الذي في الدنيا يشبهه من بعض الوجوه ويشاركه في الاسم، لكن يختلف عنه اختلافا كثيرا. وهكذا سائر ما في الجنة من الثمرات والفواكه تختلف عما في الدنيا اختلافا كثيرا لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى. وإنما يعرف الناس ما في الجنة بما يجدون نظيره عندهم في الدنيا، وأما ما ليس له نظير في الدنيا فإن الله أخفاه عنهم ولا يعلمه إلا هو سبحانه وتعالى. قال تعالى: فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. قال: فلا يحيط بأوصاف الجنة وما فيها إلا الله سبحانه وتعالى. جاء عن بعض السلف أنه قال أن في الجنة ألوانا ليست مما في الدنيا، وهنالك أصنافا من الأكل من الفواكه ليست مما بين أيدي الناس، وهذا يدل على أن الجنة ليس كلها مما يعرفه أهل الجنة، بل هنالك من النعيم ما لم يشاهدوه أبدا. قال: فلا يحيط بأوصاف الجنة ما فيها إلا الله سبحانه وتعالى، وإنما بين لنا أشياء مما فيها لأجل أن نعرف ذلك فنجد في طلبه، يعني نجتهد في الطلب والسعي لحصوله بالأعمال الصالحة، كما أنه جعل في الدنيا نماذج مما في النار من أجل أن نخاف من النار ونجتنب ما يسبب دخولها. فكل ما يتألم الناس منه في الدنيا، وكل ما يكرهونه في الدنيا، وكل مرض وكل آفة وكل شر في الدنيا إن نظيره في النار والعياذ بالله، لكن ما في النار أشد وأبقى. فإذا عرف الناس هذه النماذج التي في الدنيا مما في النار سبب ذلك الخوف والفرار من النار. فالحر والبرد الشديدان مثلا في الدنيا لهما نظير في النار، لكنه أشد وأعظم وأبقى. كذلك النار التي في الدنيا أيضا نار الآخرة أشد منها وأبقى وأحر. قال الله جل وعلا: قل نار جهنم أشد حرا لو كانوا يفقهون. يعني النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ناركم هذه التي توقدون منها جزء من 70 جزءا من نار جهنم. فهذا يدل على أن نار جهنم تفضل على نار الدنيا 69 درجة. قال: ويكملها يوم القيامة فتكون 70، يعني هذه الحرارة 70 جزءا عياذا بالله. فالواجب الخوف من هذا. قال: النار فيها آلام لا يعلمها إلا الله، تذوب لها الجبال الرواسي، ولكن أجسام أهل النار تعذب فيها وتخلد فيها وتخلد فيها والعياذ بالله، فلا يموتون فيها فيستريحون، كما قال الله جل وعلا: لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها. قال: ويتمنون الموت من أجل أن يستريحوا، لكن لا يموتون بل يبقون معذبين فيها أبدا الآباد، نسأل الله العافية. فهذا مما يوجب للإنسان إذا تذكر ما في النار يوجب له الخوف وتجنب المعاصي، وإذا تذكر ما في الجنة أوجب له الرجاء والطمع برحمة الله فيعمل. هذا هو المقصود من معرفة ما أعد الله لأهل الإيمان في الجنة وما أعد الله لأهل الكفر والنفاق والعصيان في النار، أن المؤمن يخاف يخاف فيعمل لذلك اليوم من الأعمال الصالحة والحسنات التي تنجيه بين يدي الله عز وجل. قال: فيعمل الأعمال الصالحة والحسنات التي تقربه إلى الجنة وتسبب له دخولها برحمة الله سبحانه وتعالى. هذا من حكمة الله جل وعلا أن أجرى في هذه الدنيا نماذج مما في الدارين الجنة والنار من أجل العظة والاعتبار والخوف والرجاء. نسأل الله أن يوفق الجميع لما يحب ويرضى، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصلى وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. فالمقصود من هذا الباب أو هذا المجلس الذي ذكره فضيلة الشيخ أن الإنسان يطمع فيما عند الله، وخصوصا الصائم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال أن لأهل الصيام بابا في الجنة يقال له ريان لا يدخل منه إلا الصائمون. فيتذكر أهل هذا العمل الصالح أنهم سيدخلون الجنة ويتنعمون بما فيها من الأنهار التي لا تتغير، ومن اللبن كذلك الذي لا يتغير طعمه، ومن الخمر الذي فيه لذة للشاربين لا فيها غول ولا هم ينزفون. وكذلك يتذكر ما أعد الله من العسل المصفى، كلها أنهار تجري لأهل الجنة. فبذلك يطمع ويجتهد في العمل الصالح حتى ينال ذلك بإذن الله جل وعلا. جعل الله وإياكم ممن يجتهد في العمل الصالح ويحرص عليه وينال ما عند الله جل وعلا من الثواب ومن الكرامات لأهل الإيمان. والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
آمين آمين. بارك الله فيك شيخنا، نلتقي يوم الأحد إن شاء الله. بارك الله فيك.
لله حياكم الله. السلام عليكم. السلام
عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت. تفضل شيخنا أنت.
والحمد لله، وأصلي وأسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه مواله. أما بعد، فهذا هو المجلس الثامن في ذكر أشربة أهل الجنة من مجالس شهر رمضان لفضيلة الشيخ العلامة صالح الفوزان حفظه الله وأمد الله في عمره على طاعته. قال حفظه الله: ذكر الله سبحانه وتعالى أشربة أهل الجنة، فقال سبحانه وتعالى: فيها أنهار من ماء غير آسن، وأنهار من لبن لم يتغير طعمه، وأنهار من خمر لذة للشاربين، وأنهار من عسل مصفى، ولهم فيها من كل الثمرات. هذا الأسلوب من الشيخ حفظه الله هو لأن هذا الشهر شهر القلوب تشتاق إلى ما عند الله عز وجل، ولذلك يحسن بالداعية أن يذكر الناس بما أعد الله لهم في الجنة، وهكذا أيضا يذكرهم بما أعد الله لأهل الكفر والنفاق والإلحاد من العذاب الأليم في جهنم عياذا بالله. ويحسن بالداعية أن يذكر مثل هذه النماذج وهذه التوجيهات، لأن القلوب تحتاج إلى تنبيه وإلى تحفيز، لأن الصائم يكون قلبه متعلق بالله وبما عند الله عز وجل ويخشى منه جل وعلا، فإذا سمع مثل هذه المواعظ فإنه ينتفع بها. ولذلك أحث إخواني الدعاء إلى الله والداعيات بالموعظة في نهاية رمضان بعد الفجر أو بعد العصر، فإن لها تأثيرا على الصائمين. ثم قال حفظه الله: هذه الأشربة هي أشربة أهل الدنيا، أي الماء واللبن والخمر والعسل. قال: قد ذكر الله سبحانه وتعالى أنها في الجنة، ولكن تختلف عما في الدنيا وعما يعرفه الناس، وإن كانت تشترك في الاسم كما قال الله جل وعلا: وأتوا به متشابها، أي في الاسم. أما في الصفة وفي اللذة فتختلف. قال: وتشترك في المعنى، ولكن تختلف في الحقيقة والكيفية. فالأشربة التي في الدنيا قليلة كمياتها، ولكن الأشربة التي في الجنة أنهار تجري. يعني في الدنيا قد يقل هذا الماء، وقد يقل هذا اللبن، وينضب من ضرع الدابة أو الدواب، وكذلك الخمر قد يقل، وهو محرم على أمة الإسلام في الدنيا، والعسل كذلك قد يقل، لكن في الآخرة الله جل وعلا ذكر أنها أنهار، أي أنها لا تنقطع أبدا، أي أنها لا تنقطع أبدا. ثم قال حفظه الله: وأما أشربة الجنة فإنها لا تنقطع أبدا، والأشربة التي في الدنيا قليلة كمياتها، ولكن الأشربة التي في الجنة أنهار تجري، والأشربة التي في الدنيا تتغير وتفسد. فالماء إذا حبس فإنه يأسن وينتن، يعني يتغير ريحته، ما يكون فيه من الطحالب ومن الأشجار التي تقع فيه، يتغير طعمه، لا شك في ذلك. قال: وأما الماء الذي في الجنة فإنه لا يتغير أبدا ولا يفسد، سواء كان جاريا أو كان محبوسا. ذكر الله جل وعلا أن الأنهار تجري، وذكر أيضا أن الأنهار أيضا تكون عيونا، والعين معروف أنها يعني تكون في مكان ثابت. قال: عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا. فهذا يدل على أن الماء الذي في الجنة أحيانا يكون أنهارا تجري، وأحيانا تكون عيونا ثابتة في مكانها. قال: واللبن الذي في الدنيا إذا تأخر يفسد وتصيبه الحموضة والانقباض، وربما يتخمر، يعني يتغير طعمه، وهذا لا شك. وأما لبن الجنة فإنه لا يتغير طعمه أبدا، مهما طال البقاء ومهما تأخر استعماله، فإنه دائم طيب لا يتغير. ثم قال: واللبن الذي في الدنيا إذا تأخر، نعم، ثم قال: الخمر التي في الدنيا خبيثة منتنة مزيلة للعقل مسكرة تجر على أصحابها الويلات، كما ذكر الله جل وعلا: لا فيها غول ولا هم ينزفون، أي أنها لا تسبب لهم ذهاب العقول، وكذلك لا تسبب لهم اضطرابا في المعدة. أما خمر الدنيا فإنها عكس ذلك، فإنها تذهب العقول وتسبب اضطراب المعدة والمشاكل التي تكون في الجسد كما هو معلوم، وكذلك تسبب أيضا مسالك في المسالك وفي الكبد. وقد بين أهل الاختصاص الشر العظيم الذي في الخمر، ويكفي أن النبي صلى الله عليه وسلم سماها أم الخبائث، فهي جمعت بين خبائث الدنيا وخبائث يوم القيامة من العقوبات، نسأل الله العفو والعافية. وقد جاء من العقوبات لشارب الخمر أن من شرب الخمر في الدنيا ثم لم يتب لم يشربها يوم القيامة أو في الجنة. وجاء أيضا أنه قال: كأن حقا على الله أن يسقيه من طينة الخبال. قيل: وما طينة الخبال يا رسول؟ قال: عصارة أهل النار. فهنا حفظه الله قال: الخمر في الدنيا خبيثة منتنة مزيلة للعقل مسكرة تجر على أصحابها الويلات، وتجر عليهم الفساد وذهاب العقول، فهي أم الخبائث، وقد حرمها الله عز وجل، وقد حرمها الله ورسوله، فأجمعت الشرائع على تحريم خمر الدنيا. وأيضا تورث المرض في الجسم، ويصاب مدمنها بفساد جسمه وتؤول به إلى الهلاك وتحدث أمراضا مستعصية لا يمكن علاجها، سماها الله تعالى رجسا من عمل الشيطان. لا شك أن الخمر بأنواعها، تسبب هذه الأشياء، وهي تثير الأحقاد بين المسلمين، لما تتسببه من الشكوك والظنون السيئة، وهذا معلوم، وخصوصا ما يوجد الآن من أنواع المخدرات التي تدخل في الخمر، لأن الخمر كل ما خامر العقل وغطاه، فهذه الآن الحبوب وما يسمى بالشبو وما يسمى بالهيروين وما يسمى بأشياء كثيرة، نسأل الله يعافي أمة الإسلام منها، هذه أحدثت في المسلمين وفي المجتمعات الإسلامية من البلاوي، ما لا ينكره أي عاقل. ولذلك تجد أن أي مجتمع ينتشر فيها هذه المخدرات يحدث فيها القتل والاعتداء على الأنفس وعلى الحرمات وعلى الأموال، نسأل الله العفو والعافية. ثم قال حفظه الله: أما خمر الجنة فإنها خمر طيبة، ليس فيها آفة وليس فيها كدر، ولا تذهب العقول، لا يصدعون عنها ولا ينزفون. فنفى سبحانه عن خمر الجنة العافات التي في الخمر، في خمر الدنيا، فخمر الدنيا خبيثة وخمر الجنة طيبة، ولهذا قال: لذة للشاربين، وخلاف خمر الدنيا فإنها لا لذة فيها. الخمر إذا أدمنه الإنسان فإنه يصعب أن يتركه، لأنه يتعلق بالعقل ويتعلق بالقلب، فالعقل لأنه ما يرتاح إلا أن يأخذه، وهكذا القلب لأنه يهوى هذا الشيء، فلذلك تجد أن فيه صعوبة شديدة، ويدخل فيها جميع المخدرات الآن، المشروب منها والمأكول والذي يستنشق والذي يكون يعني دخانا، يدخل في هذا الخمر. فالشاهد أن هذا الخمر يصعب على صاحبه التداوي منه، لكن أعظم ما يتداوى به صاحب الخمر فينتهي عن هذا الخبيث هو أن يستقيم قلبه، فإذا تاب إلى الله عز وجل وصلح القلب فإن القلب يستطيع أن يسيطر على العقل فينتهي عن هذا. ولذلك الصحابة رضي الله عليهم لما نزلت آية تحريم الخمر: فاجتنبوه لعلكم تفلحون. نعم، فانتهوا الآية. قال الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون. قالوا: انتهينا. لماذا؟ لأنهم يصلون ويعرفون الله عز وجل، كانوا يتركون الخمر وقت الصلاة. والخمر كما تعلمون تدرج الله جل وعلا في تحريمه، لأنه كان من عادة العرب وكانوا يتفاخرون به، وكان عندهم في نواديهم لا بد أن يشربوا هذا الخمر، فلذلك تعلقت القلوب به، فجاء التشريع وجعل التحريم الخمر على مراحل وعلى درجات. فأولا حرم الله جل وعلا، أولا بين أن فيه منافع للناس وفيه مضار، ثم بعد ذلك حرمه وقت الصلاة، ثم بعد ذلك نزلت آية تحريم الخمر على التأبيد لما كان هنالك إيمان، ولما كانوا يصلون مع النبي صلى الله عليه وسلم ويسمعون المواعظ، فعندما كان فيه إيمان كان عندهم القدرة على ترك هذا الخبيث الذي كما قلنا يصعب تركه إلا إذا صلح القلب. قال حفظه الله، قال: ولهذا قال: لذة للشاربين، خلافا خمر الدنيا فإنها لا لذة فيها، بل هي مرة الطعم، كريهة المذاق، خبيثة الرائحة، سيئة الأثر، على مشاربها، وقد رتب الله على شاربها الحد بأن يجلد 80 جلدة، وأسقط عدالته فلا تقبل له شهادة إلا أن يتوب إلى الله سبحانه وتعالى، لأنه مرتكب لكبيرة من كبائر الذنوب. أما خمر الجنة فإنها طيبة نافعة لذيذة، لا يعتريها أي آفة من آفات خمر الدنيا، وإن اشتركت مع خمر الدنيا في الاسم، لكن المعنى والحقيقة مختلفان جدا، فليس فيها إلا الاسم، مثلا خمر الفاكهة وما شابه ذلك ما معه إلا الاسم، لكن في الآخرة هنالك اختلاف كبير في الصفة وفي المذاق واللذة. قال: ومما جاء في الجنة من المشارب العسل، وهو موجود في الدنيا، وهو من ألذ المشارب وأنفعها، وفيه شفاء كما ذكر الله سبحانه وتعالى، مع أنه لذيذ وطيب ففيه شفاء للناس. عسل الجنة أحسن من عسل الدنيا، بل لا يشبه عسل الدنيا إلا بالاسم، ولهذا قال: من عسل مصفى. المعلوم عند أهل الاختصاص بالعسل أن العسل يصفى بعدة تصفيات، كل ذلك من أجل أن يكون سائغا لشربه، لأنه يكون بينه أشياء من الخلية وأشياء مما تضعه هذه النحلة، فلذلك تحتاج إلى تصفية. لكن الله جل وعلا ذكر أن عسل الآخر ليس هنالك ما يشوبه وما يكدر طعمه، وهذا من كمال التنعم لأهل الجنة، جعلني الله وإياكم من أهل الجنة. قال: لأن عسل الدنيا فيه كدر ويحتاج إلى تصفية ويحتاج إلى تعب بعد تحصيله، خلاف عسل الجنة فإنه مصفى من الأصل، لا يحتاج أن أهل الجنة يتعبون في تصفيته وفي إصلاحه مثل ما يتعبون في عسل الدنيا. ثم أيضا عسل الدنيا قليل، كميات قليلة، أما عسل الجنة فإنها أنهار تجري، وأنهار من عسل مصفى كما قال الله. وهذا من عجائب آيات الله سبحانه وتعالى، أنه أجرى في الجنة هذه الأنهار من شيء كان معروفا عند الناس في الدنيا أنه قليل. نعم، العسل قليل، وكذلك هذا العسل يعني جريانه يكون صعب جدا، لكن الله جل وعلا جعل هذه الصعوبة في الآخرة ليست موجودة، فهذا العسل يجري لأن الله جل وعلا جعله كثيرا، وكذلك لا يشبه عسل الدنيا. قال: وهذا مما يدل على أن الجنة تختلف اختلافا كثيرا عما في الدنيا، لكن الذي في الدنيا مما في الجنة إنما هو نماذج يسيرة، حتى قال ابن عباس رضي الله عنهما: ليس في الدنيا مما في الجنة إلا الأسماء، يعني أن ما في الجنة يختلف كل الاختلاف عما في الدنيا، وإن كان الذي في الدنيا يشبهه من بعض الوجوه ويشاركه في الاسم، لكن يختلف عنه اختلافا كثيرا. وهكذا سائر ما في الجنة من الثمرات والفواكه تختلف عما في الدنيا اختلافا كثيرا لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى، وإنما يعرف الناس ما في الجنة بما يجدون نظيره عندهم في الدنيا، وأما ما ليس له نظير في الدنيا فإن الله أخفاه عنهم ولا يعلمه إلا هو سبحانه وتعالى. قال تعالى: فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. قال: فلا يحيط بأوصاف الجنة وما فيها إلا الله سبحانه وتعالى. جاء عن بعض السلف أنه قال أن في الجنة ألوانا ليست مما في الدنيا، وهنالك أصنافا من الأكل من الفواكه ليست مما بين أيدي الناس، وهذا يدل على أن الجنة ليس كلها مما يعرفه أهل الجنة، بل هنالك من النعيم ما لم يشاهدوه أبدا. قال: فلا يحيط بأوصاف الجنة ما فيها إلا الله سبحانه وتعالى، وإنما بين لنا أشياء مما فيها لأجل أن نعرف ذلك، فنجد في طلبه، يعني نجتهد في الطلب والسعي لحصوله بالأعمال الصالحة، كما أنه جعل في الدنيا نماذج مما في النار، من أجل أن نخاف من النار ونجتنب ما يسبب دخولها. فكل ما يتألم الناس منه في الدنيا، وكل ما يكرهونه في الدنيا، وكل مرض وكل آفة وكل شيء في الدنيا، إن نظيره في النار والعياذ بالله، لكن ما في النار أشد وأبقى. فإذا عرف الناس هذه النماذج التي في الدنيا مما في النار، سبب ذلك الخوف والفرار من النار. فالحر والبرد الشديدان مثلا في الدنيا لهما نظير في النار، لكنه أشد وأعظم وأبقى. كذلك النار التي في الدنيا أيضا نار الآخرة أشد منها وأبقى وأحر. قال الله جل وعلا: قل نار جهنم أشد حرا لو كانوا يفقهون. يعني النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ناركم هذه التي توقدون منها جزء من 70 جزءا من نار جهنم. فهذا يدل على أن نار جهنم تفضل على نار الدنيا ب69 درجة. قال: ويكملها يوم القيامة فتكون 70، يعني هذه الحرارة 70 جزءا، عياذا بالله. فالواجب الخوف من هذا. قال: النار فيها آلام لا يعلمها إلا الله، تذوب لها الجبال الرواسي، ولكن أجسام أهل النار تعذب فيها وتخلد فيها وتخلد فيها والعياذ بالله. فلا يموتون فيها فيستريحون، كما قال الله جل وعلا: لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها. قال: ويتمنون الموت من أجل أن يستريحوا، لكن لا يموتون بل يبقون معذبين فيها أبد الآباد، نسأل الله العافية. فهذا مما يوجب للإنسان إذا تذكر ما في النار، يوجب له الخوف وتجنب المعاصي، وإذا تذكر ما في الجنة أوجب له الرجاء والطمع برحمة الله، فيعمل. هذا هو المقصود من معرفة ما أعد الله لأهل الإيمان في الجنة، وما أعد الله لأهل الكفر والنفاق والعصيان في النار. أن المؤمن يخاف فيعمل لذلك اليوم من الأعمال الصالحة والحسنات التي تنجيه بين يدي الله عز وجل. قال: فيعمل الأعمال الصالحة والحسنات التي تقربه إلى الجنة وتسبب له دخولها برحمة الله سبحانه وتعالى. هذا من حكمة الله جل وعلا أن أجرى في هذه الدنيا نماذج مما في الدارين الجنة والنار، من أجل العظة والاعتبار والخوف والرجاء. نسأل الله أن يوفق الجميع لما يحب ويرضى، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. فالمقصود من هذا الباب أو هذا المجلس الذي ذكره فضيلة الشيخ، أن الإنسان يطمع فيما عند الله، وخصوصا الصائم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال أن لأهل الصيام بابا في الجنة يقال له ريان، لا يدخل منه إلا الصائمون. فيتذكر أهل هذا العمل الصالح أنهم سيدخلون الجنة ويتنعمون بما فيها من الأنهار التي لا تتغير، ومن اللبن كذلك الذي لا يتغير طعمه، ومن الخمر الذي فيه لذة للشاربين لا فيها غول ولا هم ينزفون. وكذلك يتذكر ما أعد الله من العسل المصفى، كلها أنهار تجري لأهل الجنة. فبذلك يطمع ويجتهد في العمل الصالح حتى ينال ذلك بإذن الله جل وعلا. جعل الله وإياكم ممن يجتهد في العمل الصالح ويحرص عليه، وينال ما عند الله جل وعلا من الثواب ومن الكرامات لأهل الإيمان. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
آمين آمين. بارك الله فيك شيخنا، نلتقي يوم الأحد إن شاء الله. بارك الله فيك.
لله حياكم الله. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيك. الحمد لله.